بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا على القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلا. أحبتي الكرام، كان اللقاء معكم في بداية القاعدة الأولى من أدلة الكتاب والسنة، وقلنا إن الواجب في نصوص الكتاب والسنة إثباتها على ما جاءت به النصوص بدليلها من الكتاب ومن السنة كذلك، وقلنا إن الواجب إثبات ما دل الدليل على إثباته ونفي ما دل الدليل على نفيه، وما لم يرد في الكتاب ولا في السنة فإنه يتوقف في لفظه، وأما في معناه فإنه يستفصل أحبة الكرام في معناه. وهذا منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ثم نستكمل معكم بعد ذلك ما قاله المصنف. المصنف رحمه الله ذكر الأصل في هذه القاعدة وذكر كذلك دليلها من الكتاب والسنة، حتى يقول لك إن هذا الباب وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من النصوص، هذا دليله الكتاب. قال رحمه الله تعالى هنا: فأما السمع، أي فدليل السمع قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ماذا ترحمون. هذه الآية فيها وجوب اتباع ما أمر الله جل وعلا وما جاء به القرآن، وكل ما جاء به القرآن فهو حق، ومن ذلك آيات الصفات فهي جزء لا يتجزأ من نصوص الوحي المبين الذي يجب الإيمان بها والإقرار بها. والدليل في ذلك قوله فاتبعوه، بمعنى اتبعوا هذا الكتاب. فمن أهمل نصوص القرآن أو لم يؤمن بها أو لم يصدقها أو حرفها أو كذبها فهو مكذب لنص هذه الآية العظيمة التي فيها وجوب ماذا؟ الإقرار ووجوب الإيمان بنصوص الوحي المبين. والأدلة من القرآن يمكنك تتأملوها أو تنظرون فيها فهي متنوعة في هذا الباب، من جهة أن الآيات صرحت بوجوب ماذا؟ اتباع القرآن والإيمان به وتصديقه وعدم تكذيب ما جاء به وعدم كذلك تحريفه أو الإلحاد به من ذلك نصوص ماذا؟ الوحي المبين. قال هنا وقوله، أي من الأدلة كذلك في من دليل السمع على وجوب الإيمان بالقرآن والسنة، قال فآمنوا بالله ورسوله. هنا جاء الأمر في القرآن بالإيمان بالله وبرسوله، وكلنا يعلم أن الإيمان بالله جل وعلا أي الإيمان بما جاء به في القرآن، وأما الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو الإيمان بما جاء به صلى الله عليه وسلم من نصوص ماذا؟ الوحي المبين. قال عليه قال الله جل وعلا فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا أمر، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب بنصوص الوحي، كما أن عصيانه وعدم الإيمان به أو تكذيب ما أخبر الله جل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعد في حقيقته تكذيب لله جل وعلا وتكذيب لما جاء به في القرآن المبين من وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة ينبغي أن نعيها وأن نفهمها جيدا. ثم بين الله جل وعلا كذلك في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا أمر أحبة الكرام،
والأصل في الأمر الوجوب. وهذه الآية ذكرت أمرين أو أصلين عظيمين. الأصل الأول وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به، ثم بعد ذلك وجوب الانتهاء عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من الأوامر ومن النواهي. قال وما نهاكم عنه ماذا؟ فانتهوا. فيجب علينا أيضا الكف عما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم التفريق بين ما حرم الله وما حرم رسوله عليه الصلاة والسلام، فكلاهما جاء به الوحي المبين. وهنا ذكر المصنف رحمه الله قوله قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قرن الله جل وعلا طاعته بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، دل على أن طاعة رسول الله تابعة بطاعة الله جل وعلا، وليست هي طاعة مستقلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يطاع لأن الله أمر بذلك وحث عليه، وجعل طاعته عليه الصلاة والسلام من الإيمان بالله جل وعلا. قوله هنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هنا أيضا ذكر الله جل وعلا وجوب الرد في التنازع إلى الله جل وعلا، وهو الرد إلى كتابه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الرد إلى ما جاءت به السنة النبوية من النصوص والأحكام. قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال وقوله جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. المصنف رحمه الله إنما ذكر هذه الآيات واستدل بها إلى وجوب الإيمان بما ورد إثباته في النصوص من الصفات، وأن الواجب هو الرد إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهما المصدر المعتمد في هذا الباب من أجل ماذا؟ المصدر المعتمد في هذا الباب من وجوب الاستدلال بنصوص الصفات وإثباتها، وأن إنكارها أو تحريفها أو الإلحاد فيها هو نوع من مخالفة أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وخروج عن الوجوب الذي ذكره الله جل وعلا من الرد إليه في كتابه والرد إلى نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته. ثم ذكر المصنف رحمه الله قاعدة عظيمة قال وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. نعم، كل نص جاء في القرآن بوجوب الإيمان فهو يعني دال دلالة صريحة على وجوب الإيمان بالسنة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لما يذكر وجوب الإيمان بالقرآن ووجوب الإيمان بما يأمر به جل وعلا، السنة لا تنفصل عن القرآن ولا تنفك عنه، وهي مبينة وشارحة وموضحة لكل ما جاء في القرآن. والقرآن لم يأتي منفصلا عن السنة، بل القرآن والسنة صنوان، كما أخبر عليه الصلاة والسلام ولن يتفرق علي حتى يرد علي الحوض. قال هنا ولأن ما جاء في القرآن من الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. هنا المصنف أيضا ذكر لك على أن النصوص التي جاءت بوجوب الرد إلى كتاب الله جل وعلا فالمراد بها هنا القرآن الكريم، وأما النصوص التي جاءت بوجوب الرد إلى السنة فهذا يكون وجوب الرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وبعد مماته يكون الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. فمن عطل السنة أو أهملها أو لم يؤمن بها أو لم يتحاكم إليها أو لم يقدمها على آراء الرجال وأهواءهم فقد خالف ما جاء في القرآن من وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع. ومن تأمل أحوال أهل البدع والفرق والجماعات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم لوجد أنهم أرجعوا قضايا العقائد في أبواب الصفات وفي غيرها، إما أرجعوها إلى عقولهم أو أرجعوها إلى آراء علمائهم أو أرجعوها إلى الهوى، ولم يحكموا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، ولم يردوا إليه عند التنازع. ولو حصل ذلك لما حصل هذا الاختلاف. المصنف هنا قال: فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول؟ فعلا كل من استكبر أو عاند أو عصى أو رد ما جاء به في قضايا الصفات أو في غيرها هو استكبر في حقيقة أمره عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من يأبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والله جل وعلا حذر من عصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بل حكم الله جل وعلا بالضلال المبين والانحراف العظيم على كل من خالف أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أو عصاه أو حتى استكبر عن الإيمان بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. بعض الناس لا يرفع رأسا بالنصوص ولا ينظر فيها ولا يؤمن بها ولا يحقق ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي آية أخرى قال: فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا هو عين الضلال ورأس الانحراف. قال: وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد التنازع النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ الله جل وعلا أمرنا بالرد في التنازع إلى الله وإلى رسوله. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهؤلاء يتنازعون ويختصمون ويختلفون في قضايا الصفات وفي غيرها ولا يردون هذا التنازع إلى الله جل وعلا ولا إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا نوع من الضلال والانحراف الذي جاء به الله جل وعلا وجاء به الله بتبيينه وتوضيحه للناس. قال: وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ عدم قبول السنة أحبة الكرام متنوع، فهناك من يقبل السنة بعدم قبولها أصلا، هذا أولا، أو بالتشكيك فيها، أن يشكك في السنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يحرفها أو يؤولها إلى معان لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي بها صحابته رضوان الله تعالى عليهم. وهذا عين المحادات لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهو رأس الضلال والانحراف. قال هنا: ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فكيف فيكون بيانها بالسنة من بيان القرآن؟ نعم أحبتي الكرام، كثير من الأمور الشرعية، نحن تفصيل الصلاة والزكاة وتفصيل الحج وتوضيح أمور البيوع والنكاح والطلاق وأبواب الجنايات وتفاصيل ما جاءت به الشريعة من المناهي في حقيقتها أحبة الكرام كلها جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل ذلك طرح هذا الأمر أو إهماله أو إغفال السنة أو عدم الإيمان بها طرح في حقيقته للدين بأجمعه. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عصيانه أو مخالفة أمره أو عدم الإيمان به، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم في أمتي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السنة أحبة الكرام موقفها مع القرآن، لا تخلو إما أن تكون مكملة للقرآن، مؤكدة له، مفسرة له، موضحة لما جاء به، أو أن تأتي السنة بحكم مستقل لم يوجد في القرآن أصلا، وهذا كثير أحبتي الكرام في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة تخصص القرآن وتبين وتقيد مطلقه وتوضح يعني مجمله وتبينه، فمكانتها في الدين ماذا؟ عظيمة. وإغفالها هو إغفال للدين أو حتى تنقيص من مكانة شريعة رب العالمين. العلماء بينوا على أن أبواب الصفات هي جزء لا يتجزأ من السنة، فهي لا تنفصل عن السنة مطلقا، بل هي باب من أبوابها. ولذلك كل الدعوات التي تأتي الآن في زماننا هذا أو حتى كانت موجودة لدى أهل البدع والأهواء قديما، أن أبواب الصفات يعني أبواب آحاد أو أنها أبواب ظنية أو لا يؤخذ بأحاديثها، كل هذه الدعوات حقيقة هي إسقاط لباب عظيم من أبواب الشريعة، وإسقاط عظيم كذلك لأهم أبواب السنة، ألا وهي أبواب ماذا؟ أبواب الصفات. المصنف أولا استدل لك بالأدلة الشرعية التي تدل على وجوب الإيمان بما جاءت به السنة وما قررته في أبواب الصفات وفي أبواب غيرها، وأن هذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب ودلت عليه نصوص السنة ماذا؟ كذلك. ثم انتقل بك المصنف رحمه الله إلى دليل العقل، قال: وأما العقل. ولاحظ المصنف دائما لا يقدم دليل العقل على دليل ماذا؟ الشرع، بل المصنف يبدأ دائما بالأدلة الشرعية ثم يعضدها بدليل ماذا؟ العقل. قال: وأما العقل فنقول، أي العقل دل على أن لا يمكن الاستغناء بالكتاب والسنة، ودل العقل على وجوب إثبات ما جاءت به القرآن وما جاء به السنة من الأدلة، والعقل كذلك دل على أن المعتمد في دليل إثبات نصوص الصفات هو القرآن والسنة. قال: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز، الواجب هو الذي لا يمكن عدمه، والجائز هو الذي يمكن عدمه، والممتنع هو الذي يستحيل وجوده. كل ما كان في حق الله جل وعلا واجبا أو ممتنعا أو جائزا، هذا عند العلماء يعتبر من أمور الغيب. أنت كيف تحكم بأن هذا جائز؟ وأن هذا ممتنع؟ وأن هذا واجب في حق الله جل وعلا؟ لا يمكن لك ذلك إلا بدليل الكتاب والسنة، لأن هذه من الأمور الغيبية التي استأثر الله جل وعلا بعلمها، وأنت لم تشاهد الله جل وعلا حتى تقول أن صفته كذا أو أنه واجب في حقه كذا أو يمتنع في حقه كذا أو يجوز على الله كذا أو تثبت صفات أصلا ما جاءت في الكتاب ولا في السنة، أو تخبر عن الله جل وعلا بأفعال لم تدل عليها نصوص الكتاب والسنة. لا يمكن لك ذلك إلا أن ترى الله أو ترى نظيره أو يأتيك خبر صادق في وصف هذا الأمر فتستطيع أنت بعد ذلك أن تقول أو توجب أو تمنع أو تجوز في حق الله جل وعلا. إذا كان العقل لا يستطيع أن يستقل بهذا الأمر أو لا يمكن أن يدرك هذا الأمر ما هو الواجب؟ إذن الواجب في حقنا قال المصنف قال فوجب الرجوع فيه أي في هذا الباب أبواب الصفات وجب الرجوع فيه إلى ما جاء في إلى الكتاب والسنة. الكتاب والسنة صممان الأمان، والكتاب والسنة هما الدرعان العظيمان اللذان يعتضد عليهما ويتكأ عليهما، ونستطيع أن نمنع بهما أو أن نوجب بهما لأن الله جل وعلا هو الذي جاء بالقرآن وجاء بالسنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن كذلك نكون في هذا الباب قد اعتمدنا ما أمرنا الله جل وعلا به. الله جل وعلا هو الذي أمرنا أن نقف عند الكتاب والسنة، وقوفنا عند الكتاب والسنة بناء على أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فهما المصدران وهما الأساسان وهما كذلك مصادر التشريع التي نتكئ عليها. وكل ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنما معتمته الكتاب والسنة، فدل العقل على وجوب إثبات ما أثبتته السنة ونفي ما نفته ماذا السنة، وما لم ترد أو ما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة فلا نثبت لفظه، وأما معناه فإننا نستفصل فيه، فإن كان معناه حقا جائزا لله جل وعلا أثبتنا المعنى، وإن كان باطلا يمتنع في حق الله جل وعلا منعناه. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.